أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في تحديد المراد من البيع، وأنه هل هو اسم للسبب أو المسبب، وينبغي الالتفات إلى أنه ليس البحث في الحقيقة عند الأعلام هو بحث لغوي محض، وهو الموضوع له لفظ البيع عند العرب، فإنه هذا ليس بذي أهمية وذي بال يقتضي النقض والإبرام، وإنما الكلام أنه توجد عندنا حقيقة عقلائية اعتبارية تسمى البيع، وهي ثابتة بغض النظر عن قوم ولغة دون لغة. فالبحث في الحقيقة يقع في تحليل هذه الماهية العقلائية، فإنه ما هو المراد منها عند العقلاء بحسب التحليل للمرتكزات، وليس البحث مختص بلفظ بايع عند العرب، حتى مثلا لا يأتي البحث عند الفرس أو البحث عند مثلا اللغات الأخرى. فإننا نبحث عن شنو؟ عن حقيقة عقلائية يمارسها العقلاء لا شك فيها، نبحث عن تحديدها وإعطاء الضابطة لها، ولا علاقة لنا باللغة بما هو لغة. وعندما ننقل كلمات اللغويين في المقام، غرضنا في المقام تسليط الضوء على ما هو التحليل لتلك الماهية العقلائية بحسب المرتكز العقلائي، بغض النظر عن كونه عند العربي أو غير العرب. فينبغي الالتفات إلى هذه الحيثية. فكون تعريف البيع مبادلة ذكرها الفيومي أو ذكرت في لسان العرب أو لم تذكر، لا علاقة لنا كثيرة بهذا، إنما البحث أن البيع بحسب المرتكز العقلائي هل هو مبادلة مال بمال، أو إنشاء يقتضي المبادلة، أو التبديل، أو شيء آخر. فنحن نبحث عن تحليل هذه المرتكزات، فينبغي الالتفات إلى ذلك.
ما هي الخلية في قول اللغوي في تحليل؟
فقط اللغوي بما هو، بل كلامه كاشف عن الارتكازات، لا بما كون اللفظ موضوعا لمعنى. فإنه اللغوي لا يمكن أن يحدد ماذا يحدد الحقيقة، فقط نرجع إليه بما هو كاشف. فإذا رأينا أن اللغويين مثلا تطابقوا على أنه المراد من البيع كذا، يكشف على أن المرتكز العرفي عندما يسمع البيع فإنه يذهب ذهنه لتلك الحقيقة. واضح مطلب؟ عندما يسمع العربي لفظ البيع يذهب ذهنه لتلك الحقيقة. فنحن الآن نبحث عن تلك الحقيقة. ولأجل توضيح الكلام والكلمات الأعلام في المسألة، ينبغي الالتفات إلى عدة عناصر، وقد بين هذه العناصر السيد الحكيم قدس سره في نهج الفقهاء.
فإنه عنده حاشية على كتاب المكاسب تسمى نهج الفقاهة، أشار إلى هذه النكتة ولعله استفادها من كلمات الميرزا النائيني قدس سره، ونقل هذه النكتة أيضا في هدى الطالب. هدى الطالب عند كلام هذا موجود في كلمات نهج الفقاهة، وهو أستاذه نهج الفقاهة الحكيم، أستاذ السيد المروج الكبير، هذا أستاذهم. كثير ما يستفيدون من في هذا الكتاب، وهو كتاب شنه هدى الطالب. على كل حال هنا عدة عناصر ينبغي الالتفات، بعضها ذكر بعضها ما ذكرها، نحن نجمعها. العنصر الأول عنوان الملكية. حط يا جنة إصبع عشان تلتفتوا إلى فرز المصطلحات. عنوان الملكية، هذا العنوان في الحقيقة عبارة عن نسبة خاصة وإضافة خاصة بين المالك والمملوك. فعندنا زيد يملك الكتاب، فما هو موجود في الخارج زيد المالك، وعندنا الكتاب وهي العين المملوكة، ولا يوجد في الخارج شيء يسمى ملكية، ما في في الخارج شيء ثالث يسمى ملكية، ولكنه الذهن يمتزع إضافة المالك إلى المملوك ونسبة المالك إلى المملوك ويقول هناك ملكية. فالملكية عبارة عن عنوان امتزاعي من إضافة بل المالك إلى المملوك، ويترتب على هذا العنوان الامتزاعي الذي له منشأ مجموعة من الآثار، فيقال مقتضى ملكية فلان لكذا لي حرمة التصرف مقتضى كذا، فهذا العنوان الامتزاعي الذي له منشأ واقعي، وهو شنو منشأه؟ إضافة المالك إلى المملوك، يطلق عليها عنوان الملكية. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني أنه في عملية البيع تقطع إضافة المالك عن مملوكه بحيث يحل محل طرف المملوك طرفا آخر. ركز في البعض. فقبل عملية البيع هناك إضافة بيني وبين الكتاب تسمى ملكية ذات طرفين المالك والمملوك. السيد أيضا يملك الدينار، فهناك ملكية وإضافة خاصة بين السيد المالك وبين الدينار المملوك. نحن في عملية البيع ماذا نريد؟ نريد أن نغير طرف الإضافة، فأنا الذي ملكيتي طرفها الكتاب أريد أن أبدلها بالدينار بحيث يحل محل الكتاب وهو المملوك الدينار، والسيد الذي ملكيته قبل البيع ذات إضافة خاصة بينه وبين الدينار يريد أن يحل محل طرف الإضافة ويبدل الدينار بشنه بالكتاب. فحقيقة عملية البيع إرادة تبديل طرف الإضافة، ويترتب على البيع مبادلة مال بمال. تفتي المطلب؟ ويترتب على البيع مبادلة مال بمال، فالمبادلة عبارة عن الأثر الحاصل بعد عملية البيع الذي يقتضي تغيير طرف إضافة المال ملكية. واضح؟ فعندنا ملكية للعنصر الأول، عندنا طرف الملكية، بعد عملية البيع تتغير طرف الملكية بأن تبدل بطرف دون طرف آخر، فيبدل طرف العين بطرف الثمن، ويبدل طرف الدينار بالكتاب. هذه النتيجة الحاصلة من تبديل طرف الإضافة تسمى المبادلة بين المالين. لا، الآن إذن حلول أحدهما محل الآخر، حلول البدل محل المبدل من، والعكس، هذا هو أثر البيع وتسمى المبادلة. نعم، الآن شوي أشير إن شاء الله.
حقيقة
إرادة التبديل. نعم، الآن العنصر الثالث يتضح. المبادلة كما ذكرنا في يوم الأربعاء تارة تلحظ بالمعنى المصدري، وتارة تلحظ بالمعنى الاسم المصدري. والمراد من المعنى المصدري هو لحاظ الحدث منسوبا إلى فاعل ما، فنلاحظ حيثية الفاعل. وتارة نقطع الحدث عن حيثية الفاعل ونلاحظ حلول أحدهما محل الآخر، واقع بدلية أحدهما عن الآخر، واقع البدلية، والبدلية بما هي حدث منسوب إلى الفاعل، وتسمى البدلية بالمعنى الاسم المصدري. ما هو اسم للمسبب من البيع؟ أي النتيجة الحاصلة من البيع، دائما تكون النتائج على نحو المعنى الاسم المصدري. دائما نتائج الأفعال معاني اسم مصدر، وإلا لو لاحظنا الحدث بما هو منسوب إلى الفاعل رجع البحث إلى المبادلة بما هي فعل صادر من شخصين الذي مرجعه إلى الإنشاء، لكن إنشاء بالفعل عن طريق الفعل المبادلة. وهذا خلف أننا نتكلم عن المبادلة وهي النتيجة الحاصلة بعد عملية البيع، فالنتيجة الحاصلة بعد عملية البيع حلول البدل محل المبدل من بلحاظ طرف الإضافة. فليس الملحوظ هو المبادلة بالمعنى شنو؟ بالمعنى المصدري، وإنما الملحوظ هو المبادلة بالمعنى الاسم المصدري. ولهذا ذكروا في الأصول أن دائما المسببات معاني اسم مصدرية لا معاني مصدرية. العنصر كم فصلنا شيخنا؟
الرابع.
العنصر الرابع لو الثالث الملكية. أحسنت. الرابع سمعت التسجيل؟ خب ما مشكلة، كل واحد يكتبه بينه وبين ربه، دمت على الله. نعم، مبادلة على نحوين، مبادلة بالمعنى المصدري والمبادلة بالمعنى الاسم المصدري. لا 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 تنازعون. اي ضيع وقتي. طب العنصر الرابع عندنا يا سيدنا الجليل التزام نفساني بالمبادلة، فإنه قبل إنشاء عملية البيع بعت وقبلت. من الواضح أن قبل عملية الإنشاء لابد أن يتصور المنشأ، فعندنا التزام نفساني بحلول أحدهما محل الآخر. خب البيع فعل اختياري، الفعل الاختياري يحتاج إلى غاية، فهو مسبوق بشنو؟ بالتصور. فأنا أتصور أني أريد أن أشتري الأرز، صار غالي هم بالظاهر شيخنا، واضح؟ أريد أن أشتري الأرز، فالأرز الآن ليس هو طرف في إضافتي، ليس عندي إضافة تسمى بل ملكيتي للأرز، فأريد أن أجعل الأرز طرفا للإضافة، طرفا للملكية. فعندما أذهب إلى البائع لكي أشتري منه الأرز، يوجد شيء يسمى الالتزام بالمبادلة، بمعنى أنني أتصور أنه لو صدر مني إيجاب وقبول، مقتضى ترتيب أثر هذا الالتزام بأن أقطع علقتي عن الثمن وأعطيه إلى من؟ البائع، والبائع يقطع علقته بالمثمن فيعطيني الأرز. إذن مبادلة مال بمال، هذا المنشأ وهو حلول أحدهما محل الآخر، لا بد أن يكون هناك التزام نفساني بين الطرفين بتحققه، ومقتضى هذا الالتزام أن أقطع علقتي عن الثمن أنا المشتري، والبائع يقطع علقته عن المثمن. وهذا الالتزام النفساني بحلول أحدهما محل الآخر أمر نفساني موجود تتعلق به الإرادة، أريد ذلك، أكره ذلك، بلي، فإنه هذا أمر واقعي نفساني موجود، وإلا لولا وجود هذا الأمر النفساني في أفق النفس كيف أقدم على عملية البيع؟ لا معنى لذلك. الإنشاء فرع تصور المنشأ، وهذا المنشأ عبارة عن الالتزام والتعهد بحلول أحدهما محل الآخر. هذا الذي هو الالتزام النفساني يقال هو الذي يطلق عليه العقد حقيقة. ذهب جمع من الأعلام، ويظهر من كلمات اللغويين ويظهر من كلمات الفيومي في هالعبارة أن ما هو اسم للعقد هذا الالتزام النفساني، لأن معنى العقد هو العهد المؤكد، هو الالتزام النفساني المربوط بالالتزام. إذا حصل التزام مربوط بالتزام آخر، هذا الالتزام والعهد بين الطرفين يسمى شنو؟ عقد. فما هو اسم للعقد بحسب الحقيقة هو الالتزام النفساني بالمبادلة، وإنما يطلق العقد على الإيجاب والقبول من باب المجاز كما صرح الفيومي، وذهب إلى ذلك جمع من الأعلام. فإن الإيجاب والقبول ليس هذا التزام، هذا مبرز للالتزام، مبرز إلى أنه هناك التزام نفسي بالمبادلة. ومن هنا يتضح أنه لا بد أن نفرق بين ذات الالتزام وبين الملتزم به وبين المبرز للالتزام. المبرز للالتزام الإيجاب والقبول، ما هي فائدته؟ لو كان التزام نفسي فقط محض قبل أن يبرز، ليس هو موضوع للأثر بحسب المرتكز العقلائي. تفتين؟ لو أنا عندي التزام نفساني بس ما أبرزت لا بقول ولا بفعل، فقط تعهد نفساني، هل له أثر عند العقلاء؟ ليس عنده أثر عند العقلاء. ما لم يبرز هذا الالتزام النفساني بمبرزين من شنو؟ من اللفظ أو من الفعل، لا يكون موضوع للآثار بحسب المرتكزات العقلائية. ما يقول لي ترى انت التزمت الان في نفسك عضو وشو تقول بيعته انت ملتزم متصور هذا كافي في تقول لا انت مو ما دام ما ابرزت لي مبرزين من قولنا وفعلا ليس هذا موضوع للاثار. اذا عندنا التزام نفساني عندنا مبرز للالتزام وهو الإيجاب والقبول اللفظيين أو الفعليين وعندنا متعلق للالتزام وهو شنو المبادلة ما التزم به الطرفان حلول أحدهما محل الآخر ولهذا يترتب على هذا الالتزام يا شيخ موسى شنو أنه يجب عليه أن يدفع ثمن يجب عليه أن يدفع مثل هذه كله آثار لكون الملتزم به هو المبادلة فلا بد أن يرتبوا آثار المبادلة هذا التزام النفساني يحتاج إلى شنو الالتزام اللي هو فعل من أفعال النفس هذا أثره أنه لو أبرز يكون منشأ للآثار نعم
الالتزام النفساني الذي هو
هو العقل كلاهما التزامين متبادلين لان
اقصد عندما اقول بيع
كلاهما طرفين احسن طرفين نعم التزام طرفين يعني التزامه بان يدفع هو فقط يلتزم بانه يدفع لي المثمن انا التزم بدفع الثمن الالتزام هذا الالتزام زائد هالالتزام الذي دعني يسمى بيع يسمى عقد اللي يسمى عقد لان العقد هو عباره عن الرابط العقد والربط بين التعهدين الربط بين الالتزامين ومن هنا يتضح في العنصر الثالث في العنصر الرابع أنه يوجد شيء يسمى الالتزام النفساني ومتعلق الالتزام هو المبادلة العنصر حتى تضع عناصر الأخرى بعد بس نسميها العنصر كام؟ خامس وهو الكاشف والمبرز للالتزام الذي هو الإيجاب والقبول القوليين اللفظيين أو الفعليين هذا إبراز للالتزام ولهذا لو صار إيجاب وقبول ولم تكن هناك إرادة جدية هل هناك أثر؟ لو كان الإيجاب والقبول القوليين ليست له الصلاحية لإبراز الالتزام النفساني الجدي هل يتحقق موضوع الأثر؟ لا يتحقق موضوع الأثر إذن ليس المدار على الكاشف بما هو كاشف فقط ولا على المنكشف بما هو منكشف فقط المدار على المنكشف بالكاشف الجدي ومن هنا يتضح الخلط في بعض الكلمات أنه لا بد أن نفرق بين هذه الحيثيات إذا تشوف كلمات الإعلام الآن شوف كلمات النائيني ودلين مركزين على هالدقائق واضح؟ كتبتين هالدقائق حط النقاط على الحروف عندنا فإذا اتضح أنه عندنا مبادلة وهي الملتزم به بالالتزام النفساني التي تلحظ بالمعنى الاسم المصدر عندنا التزام متعلقه المبادلة أنا ألتزم بالمبادلة عندي مبرز وكاشف عن هذا الالتزام النفساني وهو الإيجاب والقبول أو اللفظيين أو الفعليين وما هو اسم للعقد بحسب الحقيقة هو الالتزام بين الطرفين التزام البائع بلي بتغيير طرف الإضافة والتزام بل المشتري بتغيير طرف الإضافة فكلاهما يلتزمان بتبديل طرفي الإضافة الذي هو عبارة عن الالتزام بالمبادلة وإنما وقد ذكر الفيوم كمل لاحظوا عبارته وقد نقل في هدى الطالب وغيره وإنما يطلق على الإيجاب والقبول عقد من باب المجاز من باب تسمية الشيء باسم سببه هو الاسم للالتزام النفساني فالكاشف أو السبب هذا تعبير مسامح هو حقيقة كاشف مو سبب فالكاشف عن الالتزام هو عالم الإبراز، عالم اللف أو عالم الفعل. هنا يطلق على ما كان في عالم الإبراز أنه عقد. وإن كان هذا الأمر مهم عندي أنا، مسألة أنه العقد هل هو يطلق حقيقة على ما هو الكاشف أو المنكشف، هذا الآن ليس هو محل بحث. المهم تحديد هذه العناصر. واتضح أنه بحسب تعريف جمع من الأعلام أن المرتكز يرى أن البيع هو شنو؟ البيع هو المبادلة. ومن هنا قالوا فرق بين البيع وبين عقد البيع. إذا تقول عقد البيع يعني البيع هو المعقود، هو متعلق العقد، متعلق الالتزام، وحيث إن العقد هو الالتزام والعهد، فيكون البيع متعلق للعقد الذي نحن عبرنا عنه بشنو؟ بالمبادلة، لأن متعلق الالتزام المبادلة، فالمبادلة بيع والعقد هو الالتزام. بتفتي المطلب؟
أي مبادلة؟ لأنه تعرض أن قبل أن ينشئ فهو التزم نفسيا بالمبادلة، وأخرى بعد أن أنشأ كان أثر الإنشاء حصول
قبل البيع.
هذا قبل
بيع بلي، هذا غايته أن الغرض من ترتيب الآثار فقط.
أنا أريد أقول لأنه هو تارة المبادلة قبل أن يعتبره وينشئها، ما في في وعاء الاعتبار شيء.
نعم.
فهنا هو ملتزم.
لا هو يقولون هاي مثل قصلكم يعني قبل ما ينشئ شيء في بيع لما في بيع. لا هو يقولون
البيع اسم للمبادلة التي هي أثر الإنشاء.
نعم يقولون قبل، لو فرض أنه ما حصل إبراز بحيث يتنقح موضوع الأثار، ما تحققت الماهية العقلائية في وعاء الإنشاء. غايته أحسن بلي في طول تحقق البيع، في طول تحقق الإيجاب والقبول، في طول ذلك صار هناك ماهية عند العقلاء التي هي المبادلة. واضح الفكرة؟ ركزوا مطلب دقيق. إذن قبل أن يحصل إيجاب وقبول، قبل أن يحصل إبراز، ما في ماهية عقلية تسمى بيع، إنما هناك التزام نفساني، وهذا مو موضوع للأثر. وما هو بيع عند العقلاء ما كان موضوعا للآثار. فقبل أن يتحقق مبرز من إيجاب وقبول، بل ما عندنا شيء يسمونه بيع كما هي موجودة في وعاء الإنشاء تترتب عليها آثار عقلائية، إنما تتحقق هذه الماهية العقلائية التي هي منشأ لترتيب الآثار في طول المبرز من الإيجاب والقبول. بعد تحقق المبرز الآن أين هو البيع الذي هو ماهية عقلائية؟ هل هذا المبرز؟ هل هو الالتزام النفساني؟ بما هو التزام نفساني؟ لا، هو أنه هذا في طول تحقق المبرز تحققت مبادلة في وعاء الإنشاء، ويترتب على ذلك الآثار. واضح الفكرة؟ مطلب دقيق، تأملوا فيه جدا.
ما هو لولا المبرز؟
مبرز، لولا المبرز لما صار موضوع للأثار. حيثية تعليلية يقولون، بل حيثية تعليلية يعني العقلاء يقولون مثل الإذن، مثل الإذن والرضا، عندنا رضا باطني مثل ما ذكروا في الرضا. تارة نفترض أن الإنسان عنده رضا باطني، صحيح؟ تارة يترتب الأثر على الرضا الباطني بما هو رضا باطني، وتارة يترتب على الرضا المبرز. واضح؟ الرضا المبرز المعبر عنه بشنه؟ بالإذن.
لأنه لا يوجد طريق لمعرفة،
لا حتى لو تعرفه يقول والله أنا أقبل، ما لهم أثر، ولهذا يسمونه بيع فضولي. لو كنت أعلم بأن البائع والمشتري يقبلون بهذا المبادلة وهما صار رضا مبرز، ف فحينئذ له أقدام.
ليس القبول كافي
حالة الإنشاء النفساني هو بل الإنشاء النفساني الإنشاء النفساني الالتزام في ما هو التزام؟ لا الالتزام بما ليس هو موضوع الإعتراف. هذا يسمى عندهم شروط ابتدائية. أنا أشترط على نفسي بأن أعطيك وأنت تشترط على نفسي أن هذه شروط ما لم تبرز في عالم الألفاظ لا يرتبون عليها الآثار.
هو لأن العقلاء ليس لهم
لا حتى لو كان لهم طريق يعني لأن لو قلنا العقلاء يدري أنا أدري والله تالله أن هذا يقبل وهذا يقبل لكن ما صدر منهم إيجاب وقبول بل ما صدر هل يتحقق عند العقلاء لا يعني أنا أدري بأن هذا راح إلى ذا يريد أنا هو ذهب إلى بياع الذي يبيع البيوت أدري بأن المشتري يرضى ويدري وعنده وهذا أدري أن بس ما صدر منهم شيء هل يقال تحقق بيع؟ ما يقال تحقق بيع ما لم يبرز بمبرز أصلا ما تحقق بيع عند المرتكز العقلائي بحيث يكون موضوعا للأثار خب رحمك الله إذن لابد من الالتفات إلى هذه العناصر لكي يتضح قلنا الكلام الأعلام فمن يدعي أن حقيقة البيع يقول البيع ما هي؟ عقلائية موجودة في وعاء الإنشاء تنشأ بالألفاظ تنشأ بالأفعال فما هو البيع هو المنشأ لا أداة الإنشاء من الألفاظ أو الأفعال وظيفة اللفظ هو الإنشاء والمنشأ هو البيع هذا تمام الكلام في النقطة الأولى لتوضيح كلام المصنف النقطة الثانية وقع النزاع أنه هل الأولى أن نعبر عن الحقيقة العقلائية بتبديل مال بمال أو مبادلة مال بمال وقد ذكر الآخوند مو في الكفاية شيخنا بكرة الكفاية إن شاء الله ذكر الآخون في حاشيته على المكاسب صفحة 3 بعد ما ينحل الآخون بعد صار في الكفاية وصار في وين في البيع ما يتركنا أنه كان ينبغي أن هو يقول ينبغي للشيخ والشيخ مسكين قاعد ينقل كلمات الفيومي واضح ينبغي أن يعرف البيع بتبديل مال بمال لا مبادلة مال بمال لماذا أيها الأخون؟ ليش؟ قال وهنا بلي وإن شئت قلت أنه ذكر في كلماتهم بلي سببان لأولوية تعريف البيع بالتبديل عن المبادلة وذكرت وجه بس أهمها وجهين الوجه الأول ما ذكره الأخون لأن في وجه آخر أيضا سأشير إليه وحاصل ما أفاده الآخ قدس سره قال المبادلة على صيغة المفاعلة هيئة مفاعلة وهذه الصيغة تقتضي التبادل بأن كل واحد من الطرفين أنا أشرح كلامه فاعل ومفعول في المعنى فإن هيئة المفاعلة معناها أن الأول يفعل في الثاني ما يفعله الثاني في الأول فكلاهما بحسب المعنى فاعل ومفعول وإن كان بحسب اللفظ قد يعرب أحدهما فاعل والآخر مفعول ولكن هيئة المفاعلة هيئة مشاركة وكل منهما يصدر منه الحدث المؤثر والواقع على الآخر كما يصدر الحدث من الآخر واقعا على الأول ومن الواضح أن البيع ليس كذلك لأن البيع إنما هو فعل صادر من طرف واحد وهو البائع البيع فعل البائع والشراء فعل المشتري فلا بد الأخ بفتحنا فتح حين فلا بد أن نفرق بين ما هو فعل للبائع وهو البيع يقول باع زيد الدار واشترى عمرو الدار بدرهم والبيع اسم للحدث الصادر من الفاعل الذي شنو الذي نقل المثمن واستلم الثمن. وأما المشتري فقد ماذا فعل؟ فقد فعل حدثا آخر وهو الشراء. فالبيع اسم يا شيخنا لفعل صادر من طرف واحد ولا يعبر حينئذ عنه بصيغة المفاعلة، لأن ما كان حدثا صادرا من طرف واحد لا يصح التعبير عنه بلفظ المفاعلة، بل كان الأولى أن يقال تبديل مال بمال، لأن التبديل هو فعل البائع لا فعل المشتري. واعترض عليه الإصفهاني قدس سره صفحة 10 من حاشيته، وقال بأن هذا الإشكال مبني على ما اشتهر من أن هيئة المفاعلة تعني المشاركة في الحدث بين الطرفين. صحيح، من درسنا الحوزة قالوا لنا هذه الحكاية أن المفاعلة تقتضي المشاركة، هذا مشهور لا أساس له. وقد نقل بحسب ما قرأت من كلمات بلي بعض الأعلام نقلا عن السيد الخوي أن الإصفهاني قال، هي الرواية واضح سمع بلي عن شخص بلي قريب يعني أحد تلاميذ الكبار للسيد الخوي عن الثقة عن الإصفهاني أنه قرأ القرآن مرتين لكي يتأكد من هذه النكتة التي سيشير إليها. واضح يعني متبع الشخص، هو عنده نكات لغوية إصفهاني في أكثر من مورد. نعم قال لا ضرر، هم نفس الشيء بلي ضرر وضرار، هو الإصفهاني نفسه ذكرها أنا ما شفتها دلوقتي. نعم أنا السيد الخوي قرأ القرآن مرتين يعني
لو لا آه مو أقصد
الإشكال الإشكال بلي لابس أقول أنه قرأ القرآن مرتين قصدي هذه، وتبين أنه بلي أنه مو صحيح هذه القضية، إذ كثرة الاستعمال تكشف اضطراد الاستعمال أوضح على ما على شنو على الحقيقة، كما بحثنا في بحث الكفاية أوضح مصداق على شنو على الحقيقة متبادر الاضطراد كما قرر في بحث الكفاية مفصلا، لأن الاضطراد له أربعة معاني، وقلنا أنه حتى سيد الشهيد وجماعة يقول أوضح طريق لتنقيح المعاني الوضعية هو الاضطراد لا التبادر. التبادر في مشاكل كثيرة، كل واحد يقول أنت ما تبادرت وش نسويك، المهم فيقول أنا راجعت بحثت رأيت أن بلي صيغة المفاعلة لا يستفاد منها بحسب الواضع شنه المفاعلة بين الطرفين، وقد استعملت في موارد عديدة، كثر استعمالها في موارد لا يوجد فيها فعل من اثنين، ولا توجد قرائن خاصة في هذه الموارد حتى يقال أن الاستعمال مجازي للقرينة، إذ كثرة الاستعمال اضطراد الاستعمال في موارد متعددة يكشف على أن اللفظ استعمل بما له من معنى حقيقي. إذا ما في أمارات على المجاز، لو كان مرة مرتين يقول لعل في قرينة، إذا كان هكذا على ثلاثة أرباع القرآن كل القرآن مجاز، وين القرينة؟ ما تشوف قرينة في المجاز. فمثلا قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله، يهاجر يفاعل من المفاعلة صحيح، ولا يراد هنا منه المشاركة بين طرفين، الشخص يشارك يا أحد في أنه يهاجر إلى الله، تحصل لك واحد هاجر إلى الله، أو تقول ساعده التوفيق أو بارزه بالمحاربة، بل المراد من المفاعلة معنى آخر الآن ما أدخل في بحثه في لا ضرر مفصلا. ومن أحب أن يراجع الكلام فليراجع ما أشار إليه، أسمع واجد أخف خافون العقد النضيد واضح، بل للشيخ حسب المنسوب إلى الشيخ الوحيد بل حفظه الله في العقد النضيد صفحة 27 تعرض إلى مبنى الإصفهاني مفصلا وأشار إليه، الجزء الأول في البيع العقد النضيد واضح، وأشار إليه الأعلام في بحث لا ضرر كالسيد السيستاني في قاعة لا ضرر وغيره. نحن نقول يأتي التعليق على ذلك أن أساس الإشكال لا محل له، والتعليق والصحيح أن يقال أنه لا محل للإشكال من رأس حتى نحتاج أن نتكلف أو نأتي ونمشي مع الآخرون، هل هيئة المفاعلة بل موضوعة للمشاركة أو لا؟ أصل الإشكال لا يرد، وكأن عبارة وكأن كلام الإصفهاني إشكال مبنائي، يعني أنه لو بنينا على أن هيئة المفاعلة موضوعة لما يقتضي الشركة كما يرى المشهور يلي الإشكال، والآخر يتكلم على أي لسان مشهور، فنقاش نقاش مبنائي، نقول لا يرد أصل الإشكال أصلا، وذلك لما اتضح إن شاء الله في الأبحاث السابقة من أنه البيع في الحقيقة يطلق بثلاثة إطلاقات، له ثلاثة إطلاقات. تارة يطلق البيع ويراد منه العمل الصادر من البائع فقط في قبال الشراء، وهو الحدث الصادر من البائع المقتضي لنقل المبيع من كيسه وإدخال الثمن، ولا علاقة له بنقل الثمن من الطرف الآخر. وتارة يطلق البيع ويراد منه الشراء فهو من الألفاظ المتضادة كما ذكر اللغويون، ومنهم أبو عبيدة اللغوي قال أن هذا مثل القر من الألفاظ المتضادة، وذكر شواهد على ذلك. مثلا من الشواهد على ذلك ورد عندهم بل يعني لا بيع على بيع أخيك، لا بيع على بيع أخيك، والمراد منه عند العرب لا شراء على شراء أخيك، وكما سيد الدخول مع الدخول على المؤمن المشتري في باب المساومة كما سيأتي مرة عليكم في المناج، إذا الشخص يشتري لا تدخل على شراء أخيك، واضح؟ فلا بيع على بيع يعني لا شراء على شراء أخيك، يعني إذا الشخص أنا جاي بيع السيد مو تدخل في الوسطى وأعطيك أنا زيادة، واضح؟ المعنى الثالث البيع بما هو ذو طرفين، بما هو متقوم بطرفين لا بطرف واحد، وهو الذي يبحث عنه البيع في باب المعاملات، صحيح؟ لأن البيع في باب المعاملات ذو كم طرف، كم طرفا، كم طرف له، له طرفان، وهو الذي وردت فيه الأدلة أحل الله البيع فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، البيع بما هي ما هي حاصلة بين طرفين، ذات العلقة الحاصلة بين طرفين الملتزم به بين الطرفين بتعبيراتنا السابقة. وما هو محل البحث في البيع؟ كتاب البيع، يا بيع يا بيع اللي في قبال الإجارة وفي قبال الصلح وفي قبال المضاربة، البيع بما هو مرجع إلى معاملة ذو طرفين، طرفين فالتعريف فلو قلنا البيع تبديل للزم الإشكال أنه من طرف واحد لا من طرفين، شيخنا بالعكس يا أيها الأخوة، لو قلنا أن البيع تبديل قد يقال التبديل فعل صادر من الطرف واحد، مع أن البحث في البيع ما كان ذو ماهية ذات طرفين، والذي عبرنا عنه في البحث السابق الملتزم به بالالتزامين والملتزم بطرف لطرفين، طرفين والذي يكون فيه شنو، الذي يكون فيه حلول أحدهما مع حلول الثمن محل المثمن وحلول المثمن محل الثمن، فلا محل للإشكال. وبغض النظر عن كلام كذا وكلام كذا، كلام المشهور أو كلام الإصفهاني في حقيقة المفاعلة، الإشكال الثاني نتعرض غدا إن شاء الله يعني يوم الاثنين إلى ما ذكره بحث مهم ذكره المحقق الإيراني عام، مو بس على التبديل، نكتة عامة نتعرض وقد تبناها السيخ لها آثار كثيرة ولهذا نتعرض إليها. لاحظوا ما ذكره المحقق بلي الإيرواني في حاشيته حيث علق فقال صفحة هو جاب أول شيء مطالب. قال قوله صفحة 19 قوله وهو في الأصل سيجيء أن لا أصل ولا فرع. وش قاعد تحكي أيها الشيخ؟ سيجيء أنه لا أصل ولا فرع وأن البيع في اللغة وعرف الشارع بما وش هو هالمعنى؟ شوف المعنى: تبديل متعلق سلطان بمتعلق سلطان، هذا هو البيع. تبديل متعلق، ما قال تبديل، وإنما عدلنا عن المبادئ إلى من جهتي. وشيخه التزم به الكلام الذي ذكره من التزم ورتب عليه آثار، وترتب عليه آثار سيأتي إن شاء الله. بيع النقود، هل هذا بيع؟ بعتك النقد بالنقد، هل بيع؟ لو بعتك العباء بالعباء، هل هذا بيع؟ أوه بحث مهم جدا أشار له المحقق الإيرواني ومشى عليه السيد الخوئي ومن درس منهاج الصالحين في كتاب البيع، مشير إليه في منهاج الصالحين، لكن تعمقه هنا في المكاسب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.